بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 41 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للإمام ابن عطاء الله السكندري. يقول ابن عطاء الله: ما قل عمل برز من قلب زاهد، ولا كثر عمل برز من قلب راغب. ما قل عمل برز من قلب زاهد، ولا كثر عمل برز من قلب راغب. لا شك أن الله عز وجل طالبنا بالأعمال، والله عز وجل ابتلانا في الأعمال بحسنها لا بكثرتها. لذلك نلاحظ دائما في الآيات القرآنية: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إذن المعول عليه ليس كثرة العمل، ولكن حسن العمل هو المعول عليه. ولا شك أن الأعمال قد تكثر في ظاهرها، فنقول فلان صلى كذا كذا ركعة، فلان صام كذا وكذا يوما، فلان حج كذا وكذا حجة. إذن هذه الأعمال قد تكثر في ظاهرها، لكنها لا قيمة لها عند الله عز وجل إلا إذا كانت عظيمة في باطنها. فليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. يعني الصلاة هي عبادة واحدة قد يصليها كثر في مكان واحد في صلاة واحدة، لكن كل واحد من هؤلاء تكون صلاته في مرتبة وفي درجة وفي مستوى غير الآخر. لماذا؟ لأن عظمة الأعمال ليس في صورها وظاهرها، وإنما عظمة الأعمال بالباطن الذي عند الإنسان وبالمعنى الذي يتحقق في هذه العبادة. لذلك قد يكثر العمل ظاهرا ويقل باطنا، فنقول فلان صام كذا وكذا يوما، لكن هذا الصوم كان قليل الأثر قليل المكانة عند الله عز وجل. لماذا؟ لما فيه من خلل في الرياء أو العجب أو ما شابه ذلك، أو فيما وراء هذا العمل من قلب وفكر يحمله الإنسان بمفاهيم خاطئة وأذواق منحرفة وما شابه ذلك. لذلك قيمة الأعمال عند الله بمعناها لا بصورتها. يعني الآن ليست قيمة الصلاة بعدد الركعات، ولكن بما حصل فيها من خشوع، وليست القضية بمقدار ما تقرأ من القرآن، لكن بما تنتفع به من القرآن الكريم لذلك العبادات لها صورة ولها معنى، لها شكل ولها مضمون، لها جسد ولها روح. فالصلاة مثلا صورتها هي هذه الأعمال التي نقوم بها من قيام وركوع وسجود وما شابه ذلك. ولا شك أن هذا الجانب ينبغي علينا أن نعتني به وأن نعرف أحكامه في الفقه، لتكون عبادتنا مقبولة عند الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. لذلك العبادات لا بد أن نعتني بصورتها الموافقة لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني على الصورة والصفة التي صلى بها النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذه الصلاة التي نريد أن نتبع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بينها الفقهاء في كتب الفقه من خلال ما تلقوا عن كتاب الله عز وجل وعن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن الآن أمام حقيقة دينية واضحة، هي أن الأعمال لا تأخذ قيمتها إلا بما يتحقق فيها وبعدها من خير عظيم في صلة الإنسان بالله عز وجل وفي صلته بخلق الله تبارك وتعالى. فالمؤمن يحسن ظاهره ويعتني بباطنه، يعني عندما نتكلم عن الباطن وعن القلب هذا لا يعني أننا لا نعتني بالظاهر، بل اعتناؤنا بالظاهر عظيم، وهو منضبط في الفقه الإسلامي وفي السنة المطهرة وفي كتب التفسير وغير ذلك. قال الله تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال الله عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال الله عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لذلك الزهد هو فراغ القلب من التعلق بالدنيا، فراغ القلب من التعلق بالدنيا. لماذا؟ لأن هذا القلب متعلق بالله تبارك وتعالى، هذا القلب متعلق بالله تبارك وتعالى. لذلك الإنسان المؤمن ينبغي عليه أن يعتني بقلبه، أن يكون نظيفا من عند الله عز وجل من خلال ما فيه من أخلاق حميدة ومعاني طيبة، بعيدة كل البعد عن هذه الأشياء التي نذكرها. فقضية الاعتناء بالقلب وتفرغ القلب هذا هو المعنى الحقيقي لقضية الصلة بالله عز وجل أو التزكية أو مقام الإحسان أو ما يسمى أيضا عند العلماء بكتب التصوف. فنحن اليوم ينبغي علينا أن نعلم أن زهد الإنسان لا يكون بالأشكال ولا يكون بالصور، ولكن الزهد من أعمال القلب، ويكون الإنسان فيه صادقا إذا جاء الظاهر مطابقا له، إذا جاء الظاهر مطابقا له. لكن لو كان القلب في واد والأعمال في واد فلا شك أن الإنسان يعني ربما يقل عمله بهذا الظاهر. فنحن الآن أمام قضية الزهد. ما هو الزهد؟ ابن عطاء الله يقول: ما قل عمل برز من قلب زاهد. إذن الزهد في القلب يجعل الأعمال كثيرة، يجعل الأعمال نافعة، يجعل الأعمال لها مصلحة عظيمة في حياة هذا الإنسان. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وكذلك الرغبة التي يحذرنا منها ابن عطاء الله: ولا كثر عمل برز من قلب راغب، أي راغب في الدنيا، راغب في الشهوات، راغب في المعاصي، ثم بعد ذلك هذا الإنسان ربما يقصر في الطاعات ويرتكب المحرمات. لماذا؟ هو ربما كان يعتني بعبادات الظاهر ظاهرا، لكن في الحقيقة كان مشغول القلب برغبات وشهوات وأمور دنيوية ستصده هذه الأشياء عن طريق الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يتعلق بشيء من الدنيا تحجزه هذه الأشياء عن الله تبارك وتعالى. نعم، قال سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. لذلك الزهد تعظم به الأعمال، الزهد تعظم به الأعمال، ولا يضر وجود الدنيا في اليد. الإشكال أين؟ الإشكال أن تستولي عليك الدنيا، أن تنشغل بما فيها من شهوات وملذات وغير ذلك، وأن تشتغل بما فيها من أمور دنيوية، وإنما تبقى أنت راغبا بما عند الله عز وجل، راغبا بالطاعة بالعبادة، راغبا بما أولاك الله عز وجل من شكر للنعم بفضل الله تبارك وتعالى. لذلك لا يضر في الزهد أن تكون الدنيا في يدك، لكن الإشكال أين؟ أن تستولي على قلبك، أن تستولي على ظاهرك، أن تستولي على مشاعرك وأحاسيسك، وعندها يقع الخطر العظيم أيها الإخوة، أننا يعني صرنا مشغولين بالدنيا، وبالتالي شغلنا بها عن طاعة الله عز وجل. لذلك ابن عطاء الله هنا ينبهنا ويقول: ما قل عمل برز من قلب زاهد. الإنسان عندما يضيء قلبه بطاعة الله تبارك وتعالى ينبغي عليه أن يعلم أنه قد جاءه من الله عز وجل عطاء عظيم ونفحة كبيرة، فينبغي علينا أن نجتهد كل اجتهادنا في تحصيل الفائدة من خلال هذا الأمر. إذن نحن اليوم يا إخوة الأكارم أمام قضية الاعتناء، هل نعتني بأعمال القلوب أم بأعمال الظاهر؟ هل يكون توجهنا إلى أعمال الظاهر فقط؟ يعني بعض الناس كلما كلمته عن الالتزام بالدين ماذا يفعل؟ يفهم ذلك صلاة وقراءة وذكرا، نقول هذه كلها أعمال مبرورة وهذه كلها أشياء طيبة، لكن الله عز وجل يطلب منا شيئا أعلى، وهو أن تكون صادقا في عبوديتك لله، أن تكون صادقا في صلتك بالله عز وجل، أن تكون صادقا في استقامتك، أن تكون صادقا في تقواك، أن تكون صادقا في خوفك من الله تبارك وتعالى. فإذا عمرت باطنك بالأخلاق الإيمانية كما قال بعضهم في تعريف التصوف، قال: التصوف هو الدخول في كل خلق سني والخروج من كل خلق دني. التصوف ما هو؟ الدخول في كل خلق سني والخروج من كل خلق دني. ولا شك أن هذا تعريف دقيق لقضية التصوف حتى نفهم عن ماذا نتكلم وإلى ماذا ندعو. إذن الإنسان عندما يكون راغبا في الدنيا تقل بركة أعماله وقيمة أعماله وإن كثرت في ظاهرها. قد يكثر العمل ظاهرا لكن لا قيمة له عند الله عز وجل. فنحن اليوم نطالب أنفسنا بكثرة الأعمال وبعظمة الأعمال، نطالب أنفسنا بالجد والاجتهاد في الأعمال، ونطالب أنفسنا أيضا باغتنام هذه الأعمال وباغتنام هذه الأحوال. لذلك يقول ابن عطاء الله السكندري حكمة ثانية موضحة للأولى ومبرهنة عليها، قال ابن عطاء الله: حسن الأعمال نتائج حسن الأحوال. حسن الأعمال نتائج حسن الأحوال. ثم يقول: وحسن الأحوال من التحقق في مقامات الإنزال. يعني أنت ينزلك الله تبارك وتعالى في منازل كثيرة، أنت تجتهد في الطاعة في العبادة وما شابه ذلك، وأنت ربما تأتي بشيء من أمور الدنيا، لكن أنت في النتيجة ينبغي عليك أن تعلم أن قلبك ينبغي أن يكون لله تبارك وتعالى، أن يكون قلبك لله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى قال: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فالإنسان إذن مركب من العقل والقلب والسلوك، فالإنسان عاقل وله قلب وله سلوك. العقل يبدأ بالمسائل العلمية ويتعلم المسائل، سواء كان علما نافعا أو علما ضارا. العلم الضار يفضي إلى نتائج ضارة، أما العلم النافع يفضي إلى مصالح ومنافع ربما لا يحصلها الإنسان في موضع آخر. إذن هذه وظيفة العلم. قال الله تعالى: وقل ربي زدني علما. لكن القلب لا يبدأ أيضا بالمعرفة، المعرفة تمت بالعقل، أما الآن نقول القلب يتذوق هذه الحقائق العلمية، القلب يستشعر هذه المعاني الإيمانية، القلب يتذوق هذه الحقائق التي علمها يعني في العلم، لكن الآن ماذا يفعل؟ يتذوق ذلك. ففرق كبير بين أن تعلم أنه لا إله إلا الله وأن تتذوق أنه لا إله إلا الله. فرق كبير بين أن تعلم أن الرزاق هو الله وأن تعرف وتتذوق أن الرزاق هو الله. وفرق كبير بين أن تكون مع الله بعقلك وبين أن تكون مع الله بقلبك. لذلك الله عز وجل أعطانا هذه القناعات العلمية، لكن بعد ذلك طالبنا بالأذواق القلبية. قال الله عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. فنحن إذن ينبغي علينا أن نتذوق هذه الحقائق العلمية التي ذكرناها. يعني إنسان يجب عليه أن يتذوق أن الله موجود وليس بوهم، أن الله متحقق وجوده، أن الله قادر، أن الله عالم أو ما شابه ذلك. يجب علينا أن نتذوق هذه الحقائق وأن نحولها من ميدان الشعور إلى ميدان الحس والمشاهدة، إلى ميدان الحس والمجاهدة، بحيث يكون الإنسان حقيقة يعني في تعاون مع أخيه الإنسان في صلته بالله تبارك وتعالى. فالله عز وجل جعل سلوك الإنسان ينتج عما استقر في عقله وقلبه، ينتج عما استقر في عقل الإنسان وقلبه. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. الله عز وجل يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. طيب نحن الآن ماذا نفعل؟ نحن الآن ينبغي علينا أن نحمد الله عز وجل على تذوقنا كثيرا من معاني العبادة لله عز وجل. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، يعني هناك أشياء كثيرة لا أستطيع أن أحفظها، فقل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قاله: لا يزال قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. إذن نحن الآن ننطلق أولا من الإيمان بالقلب، ثم بعد ذلك ينتج السلوك. قال الله عز وجل: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. إذن ماذا نفهم من ذلك أيها الإخوة؟ أن صلاح الأعمال هو نتيجة لصلاح القلوب. صلاح الأعمال أيها الإخوة ثمرة صلاح القلوب. فأنت عندما تريد أن تربي إنسانا تربي قلبه أولا فيتربى سلوكه، تربي عقله أولا فيتربى قلبه، ثم بتربية القلب والفكر والعقل يتربى هذا الإنسان بين هؤلاء الثلاثة: العقل والفكر والقلب. لذلك نحن عادة عندما نريد أن نتكلم في هذه الحقائق ينبغي علينا أن نلتزم منهجا في التقيد في ذلك. يعني الله عز وجل أنزل إلينا كتابا، كيف نتعامل معه؟ جاءتنا أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، كيف نتعامل معها؟ نحن الآن أيها الإخوة أمام أحاديث كثيرة قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، فليصل رحمه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إن هذا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. يعني خشوع الجوارح ثمرة لخشوع القلب. هذا الإنسان لو كان في قلبه خاشعا لكان في ظاهره أيضا خاشعا، لأن خشوع الظاهر عنوان خشوع الباطن. لذلك نحن نقول إذا أردنا أن نصلح إنسانا من أين نبدأ؟ من ظاهره أم من باطنه؟ يعني بعض الناس هو يريد أن يصلح هذا الإنسان، ماذا يفعل؟ أولا يعني يقدم له الخدمات المادية، ينصحه. فنحن عندما نريد أن نصلح إنسان، رجل عنده أخطاء، عنده تقصير في العبادات، عنده بعض المعاصي، ماذا نفعل؟ هل نكلمه عن الصلاة فقط؟ هل نكلمه عن ترك المعاصي فقط؟ أبدا، وإنما نكلمه أولا في تثبيت العقائد في عقله علما. فإذا تجاوزنا هذه المرحلة انتقلنا إلى صلاح القلب بتذوق هذه العقيدة ثانيا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس قد نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها، فأجمل في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على معصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. نحن اليوم إذا أردنا أن نصلح الظاهر يجب علينا أن نعلم أن صلاح الظاهر يبدأ من صلاح الباطن، وأن صلاح الإنسان في حياته ينبغي أن يبدأ بصلاح المقدمات، بصلاح البدايات. وكذلك ينبغي علينا أن نعتني بالقلب الزاهد في هذه الدنيا، بالقلب الراغب لما عند الله تبارك وتعالى. لذلك هناك أشياء لا بد منها: المجاهدة ظاهرا بالأعمال وباطنا بالأحوال. يعني الإنسان عنده مجاهدة، كيف يجاهد؟ يجاهد ظاهر الإنسان بالأعمال ويجاهد باطنه في الأحوال. فنحن إذن أمام يعني أفعال وأمام أحوال، وكلاهما مطلوب. لا نقصر في العبادات الظاهرة ونقول والله لا قيمة لها، لا، لكن أيضا لا يشغلنا العبادات الباطنة عن العبادات الظاهرة. لذلك عندنا شيء في الإسلام هو المجاهدة، ولا شك أن المجاهدة في الأعمال الظاهرة شيء وفي الأعمال الباطنة شيء آخر. المجاهدة في الظاهر بسيطة وقصيرة وربما نتائجها أقل، بينما المجاهدة بالباطن في القلب في العقل في السر فيما بيننا وبين الله عز وجل، قال هذه المجاهدة الباطنة هي أهم. لماذا؟ لأن الله لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسامنا أو أعمالنا، لكن ينظر إلى قلوبنا. وقال الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لذلك نحن ينبغي علينا أن نعتني بالعبادات الظاهرة، ولكن أيضا ينبغي علينا أن نركز اهتمامنا في العبادات الباطنة، فهي أهم أولا وأشد ثانيا وأنفع ثالثا. يعني الإنسان إذا قصر في العبادة فهناك التوبة وهي من أعمال البواطن. إذا قصر الإنسان في ظاهره عندنا أعمال يمكن أن نعوض منها. لذلك كل إنسان منا يجاهد باطنه أو في باطنه من مقامه هو ومن حاله هو. فمجاهدة الإنسان العاصي ليست كمجاهدة الأولياء وليست كالأنبياء والرسل وما شابه ذلك. والله عز وجل يعني دعانا بقوله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وكذلك قال الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى قلبه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك نقول هذا إنسان عاص يجاهد في ترك المعصية، هذا إنسان له طاعات لكن يقصر في النوافل أيضا له مجاهدة، هذا إنسان يتحرى الحلال نقول له هنيئا لك هذا أيضا له مجاهدة، وهكذا. لكن من المسكين أيها الإخوة؟ المسكين هو ذلك الإنسان الغافل عن الله عز وجل. لماذا كان مسكينا؟ لأنه فارغ القلب وفاسد السلوك وبعيد عن الموازين العقلية والقلبية. لذلك هذا الإنسان إذا كان غافلا حرم كل هذا، كما قال الله عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال الله عز وجل عن واحد من بني إسرائيل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسرخ منها وأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. إذن لاحظوا، أخلد إلى الأرض واتبع هواه، ماذا كانت النتيجة؟ فساد بالأعمال من فساد القلوب. يعني الآن عندنا كثير من الناس ربما يعلمون الحق ويعلمون الحلال، لكن تراهم في المحرمات، تراهم بعيدين عن عبادات. لماذا؟ لأن العبادات عندهم كانت أعمالا سلوكية بعيدة عن الأذواق القلبية، بعيدة عن المعاني القلبية. لذلك إذا أردنا أن نصلح إنسانا بدأنا به من خلال قلبه، كلمناه عن عظمة الله، كلمناه عن الخوف من الله، كلمناه عن الرجاء لله، كلمناه في توبتنا إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا تذوق هذه المعاني ورق فؤاده فلا شك أن الأعمال تصير سهلة عليه بإذن الله تعالى. لماذا؟ لأنه انطلق من أذواق قلبية، انطلق من أذواق قلبية. فالله عز وجل دعانا بقوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. حقيقة الله عز وجل دعانا إلى أن نتوب إليه، والتوبة من أفعال القلب، والذي يفهم أن التوبة هي فعل من أفعال الظاهر فقد ضيق الأمانة وقدمها وحجمها وجعلها بعيدا عن الواقع. لذلك نحن اليوم مطالبون بالتوبة إلى الله كما قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. وإذا فعلنا ذلك تفتحت أمام إخواننا ينابيع الصلاح والإصلاح من خلال ما يتذوقون في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب نحن اليوم أيها الإخوة ماذا نستفيد من كل هذا الكلام؟ نستفيد أن الإنسان أعماله الظاهرة هي نتائج معارفه العقلية والقلبية، ومعارفه العقلية والقلبية هي نتاج لتلك المقامات التي أنزله الله بها. الإنسان عندما يخاف من الله ماذا يفعل؟ يجتهد في العبادة خوفا، وعندما يرجو الله عز وجل يجتهد في العبادة رجاء. إذا لاحظوا، الخوف هو الذي ساقه والرجاء هو الذي ساقه. فنحن اليوم إذا أردنا أن نعمل عملا صالحا ينبغي علينا أن نعبد الله بشكل صحيح وأن نكون مخلصين لله تعالى. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن نحن اليوم نعرف العقل أولا، أي في الدعوة إلى الله ماذا نفعل؟ نخاطب العقول أولا لنوضح لديهم المشكلة ولنحل هذه المشكلة، ثم بعد ذلك نحرك القلب ونحرك فيه المشاعر والأحاسيس لما يذكر من معان ذوقية ينبغي على القلب المؤمن أن يتذوقها. فإذا عرفنا العقل وذوقنا القلب ماذا نفعل عند ذلك؟ نجني ثمار السلوك. يعني أنت الآن لو أردت أن تجعل ولدك يحب القرآن الكريم تتعب كثيرا، ولو أردت أن تتابعه في حفظ القرآن كذلك تتعب كثيرا، لكنك لو ذوقته جمال القرآن وعرفته أهمية القرآن وذاق معك لذة القرآن الكريم، فعند ذلك يستطيع أن يقبل على القرآن الذي اجتهدنا في الدعوة إليه، ويستطيع أن يقبل على القرآن الكريم حفظا، وقد شجعناه على ذلك بأقوالنا. لماذا الآن أقبل على ذلك؟ لأنه صار قلبه متحركا بهذه المعاني. نحن اليوم نسمع عن الصالحين كيف قاموا وكيف صاموا وكيف تصدقوا وما شابه ذلك، نستغرب كثيرا. لماذا أيها الإخوة؟ لأننا نظرنا إلى صور الأعمال ولم ننظر إلى بذور الأعمال وينابيع الأعمال. أنت عندما تنظر إلى شجرة مثمرة لا تستغرب، لماذا؟ لأنك تعرف أن لها بذرة. فنحن أيضا عندما نرى العبادات العظيمة ينبغي علينا أن نعلم أن وراءها قلبا واعيا وعقلا عارفا، وأن وراءها ذوقا قويا، وأن وراءها تربية سامية. لذلك نشأت هذه الأعمال الصالحة من تلك الينابيع الصالحة. لذلك ندعو أنفسنا إلى الاعتناء بصلاح القلوب لتصلح الأعمال، وندعو أنفسنا إلى التحقق بالمقامات التي أقامنا الله بها من توبة وإخلاص وصدق ومحبة وخوف ورجاء، ليثمر كل مقام فينا السلوك المتناسب مع هذه المقامات. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.